بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني الأفاضل، نبينا صلى الله عليه وسلم في فترة مكة، لما كان في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، بقي فيها كم سنة؟ 13 سنة. ما فرض في أول 10 سنين أي شيء من فرائض الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها. فرضت الصلاة في آخر 3 سنوات بعد الإسراء والمعراج، وفي الإسراء والمعراج وفي المدينة فرضت بقية الشرائع كما سيأتينا في دروسنا بإذن الله تعالى. ما الذي كان يغرسه النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي في أول 10 سنين؟ العقيدة، وتأصيل العقيدة له أثره البالغ جدا في حفظ دين العبد، لأنها الأساس الذي يبنى عليه هذا الدين. وأنت أول ما تدخل، أو الإنسان أول ما يدخل في هذا الدين، إنما يدخل بالعقيدة، بلا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وإذا مات يسأل عن العقيدة: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فهذه هي الأساس، هذا هو الأساس. ولأجل ذلك كان لا بد من العناية به ومن تأصيله. وبعضهم لما نتكلم عن قضية التأصيل العقدي يذهب فكره إلى المجلدات الضخمة المؤلفة في التأصيل والرد على المخالف، والجواب ليس هذا. لما نتكلم عن التأصيل نتكلم عن حديث جبريل عليه السلام لما جاء وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم سأله عن الإسلام، سأله عن الإيمان، سأله عن الإحسان، سأله عن علامات الساعة وأماراتها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم ليعلمكم ماذا؟ دينكم. هذه العقيدة السهلة اليسيرة ينبغي أن يتدارسها الإنسان مع نفسه أولا، ثم ينقلها إلى أهله وأولاده. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. النبي صلى الله عليه وسلم خلفه ابن عباس وكان صغيرا، ثم قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر وصية النبي صلى الله عليه وسلم. أصول الاعتقاد في هذا الحديث اليسير، فتعلمه لأبنائك ولأهلك، وتحفظ مضامينه ومعانيه. بهذه الطريقة أنت تؤصل الاعتقاد الصحيح السليم، وتعطيهم حماية من أي غزو فكري أو انحراف عقدي قد يسمعونه. لماذا الكلام عن هذا الأمر؟ بسبب ما ينتشر في وسائل التواصل اليوم من هجمة على الإسلام وعلى عقيدة أهل الإسلام. وربما يستمع الإنسان لمقطع واحد أو محاضرة واحدة لبعض أهل الانحراف الفكري والعقدي، يهدم فيها أصولا شرعية وعقدية تحتاج أنت للرد عليها وبيانها إلى مؤلفات وإلى شروحات، فالهدم أيسر من البناء. فعملية تعليم الاعتقاد الصحيح وتعليم السيرة، كذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للأبناء والأسرة، هذا فيه تحصين للأبناء والأفراد والمجتمعات من أي انحرافات عقدية، خصوصا مع ما يسمى اليوم بالعولمة. وصلنا في درسنا إلى المدينة، وقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من مكة إلى المدينة ووصلوا إليها، وتكلمنا عن الأحداث وما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما صح من الخبر في هذا الحدث العظيم، وهو الهجرة، الهجرة النبوية. ما الذي جرى بعد ذلك؟ جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملأ بني النجار قال: فجاءوا متقلدي سيوفهم، وقال: وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه خلفه، وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب. لماذا أرسل إلى بني النجار بالذات؟ سنعرف هذا في الروايات القادمة بإذن الله تعالى. قال: فكان يصلي حيث أدركته الصلاة صلى الله عليه وسلم، ويصلي في مرابض الغنم. قال: ثم إنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا، فقال: يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا. وهذا المسجد ما هو؟ هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مسجد قباء. فقالوا: لا، والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال: فكان فيه ما أقول لكم، كانت فيه قبور مشركين، وكانت فيه خرب، وكان فيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطع. قال: فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه حجارة. العضادة بكسر العين جانب الباب. قال: جعلوا ينقلون ذاك الصخرة وهم يرتجزون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقولون: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. هذا الأثر نقله أنس بن مالك رضي الله عنه. وقبل بناء المسجد النبوي كان بناء مسجد قباء، وهذا يدلك على عدة أمور، منها أهمية المسجد في الإسلام، لأنه بيت الله ومكان العبادة ومكان التعليم، والمجلس الذي يجتمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فيه. وقد شارك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في بنائه، وهذا فيه دلالة كذلك على تواضع القائد وتقديم القدوة الطيبة الحسنة للناس في فعل الخير. واليوم في علم ما يسمى بعلم الإدارة، القائد الناجح ليس هو الذي يغلق على نفسه باب مكتبه، بل هو الذي يشارك موظفيه في عملهم، ويكون موجودا في وسطهم وبينهم، فهذا فيه تشجيع لهؤلاء الناس على العمل، كما يوقفه على إيجابيات وسلبيات العمل. نبينا صلى الله عليه وسلم القدوة في ذلك، فمع حب المهاجرين والأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه ذلك من المشاركة في بناء المسجد. ومسجد قباء هو أول مسجد صلى فيه صلى الله عليه وسلم بأصحابه جماعة ظاهرا أمام الناس، وأول مسجد بني لجماعة المسلمين عامة. وجدت مساجد في مكة لكنها صغيرة وقليلة، مثل المسجد الذي بناه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لنفسه، هو مصلى أشبه بالمصلى. وفي مسجد قباء وأهل قباء نزل قول الله سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال ابن حجر: وقد اختلف في المراد بقوله لمسجد أسس على التقوى، فالجمهور على أن المراد به مسجد قباء وهو ظاهر الآية، انتهى كلامه. جاء في رواية عند البخاري ما يؤكد هذا المعنى، وفي الرواية: فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة. ولكن بوب النووي في صحيح مسلم فقال: باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وأورد تحته حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال: قلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ وهذا فيه فائدة، وهو مدارسة العلم ومدارسة تفسير الآيات. ومن الأفكار الجميلة التي يفعلها بعض طلبة العلم لأجل أن يشغلوا برامج التواصل الاجتماعي خصوصا مع الأسرة ومع الأصدقاء بما ينفع، تدارس آية واحدة ولو يوميا، يوميا آية واحدة يذكر ما فيها من الفوائد ومن العلم وما ورد في معناها ومن لطائفها وأسرارها، ولا تنقل من رأسك وإنما انقل عن أهل العلم. فهذا فيه فائدة، تقول: من سيستفيد؟ من يقرأ؟ الناس. أنت عليك أن تبلغ، عليك أن تنشر العلم، بلغوا عني ولو آية. فلو كنت في مجموعة كما يقال من مجموعات الواتساب أو التليجرام أو غيرها من وسائل التواصل، ثم أتيتهم إلى تفسير سورة الإخلاص وبينت لهم في كل يوم معنى آية من آياته كما ذكر ذلك الشيخ السعدي في تفسيره، أو ابن كثير أو ابن تيمية أو ابن القيم أو الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان أو غيره من أهل العلم، وتنقل لهم فائدة في سطرين أو ثلاثة. فهذا من مدارسة العلم ومن نشره بين الناس. فقال: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ هذا في مذاكرة معنى الآية. قال أبي: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء، والحصباء هو الحصى الصغار، فضرب به الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا، لمسجد المدينة. طيب كيف نجمع بين الأمرين؟ أن المسجد الذي أسس على التقوى جاء في رواية أنه قباء، وفي رواية أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: ويحتمل أن تكون المزية لما اتفق من طول إقامته صلى الله عليه وسلم بمسجد المدينة، بخلاف مسجد قباء فما أقام به إلا أياما قلائل، وكفى بهذه ميزة. أسس على التقوى، والتقوى ما هي؟ طاعة الله سبحانه وتعالى. ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على ذلك، وفيه العلم، وفيه ينزل الوحي، وفيه مدارسة كتاب الله وغير ذلك. ثم قال ابن حجر: والحق أن كل منهما أسس على التقوى، وقوله تعالى في بقية الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا يؤيد كون المراد مسجد قباء. فعند أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا في أهل قباء. ثم قال وعلى هذا فسروا في جوابه صلى الله عليه وسلم بأن المسجد الذي أسس على التقوى مسجده رفع توهم أن ذلك خاص بمسجد قباء والله أعلم. فلا يوجد مانع من حمل الآية على كلا المسجدين. والصلاة في مسجد قباء له ميزة وفضيلة. فروى أحمد في المسند عن سهل بن حنيف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حتى يأتي هذا المسجد يعني مسجد قباء فيصلي فيه كان كعدل عمره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا وكان عبد الله رضي الله عنهما يفعله. رواه البخاري. وأخرج الحاكم في المستدرك عن عامر بن سعد وعائشة بنت سعد أي سعد بن أبي وقاص قال سمعنا سعدا يقول لأن أصلي في مسجد قباء أحب إلي من أن أصلي في مسجد بيت المقدس. لأن أصلي في مسجد قباء أحب إلي من أن أصلي في مسجد بيت المقدس. والأثر صحيح موقوفا على سعد. ولما كان يوم الجمعة ركب النبي صلى الله عليه وسلم راحلته ومعه أبو بكر رضي الله عنه وأدركتهم صلاة الجمعة في ديار بني سالم بن عوف فصلاها صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين. قال ابن كثير في البداية والنهاية فكانت هذه أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين بالمدينة أو مطلقا يعني مطلقا عن المدينة ومكة. لأنه والله أعلم لم يكن صلى الله عليه وسلم يتمكن هو وأصحابه بمكة من الاجتماع حتى يقيموا الجمعة ذات الخطبة والموعظة وما ذاك إلا لشدة مخالفة المشركين له وأذيتهم إياه. بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين الجمعة ركب راحلته حتى دخل المدينة ودخل المدينة والناس ينتظرونه صلوات الله وسلامه عليه فرحين مسرورين بقدومه وهجرته صلوات الله وسلامه عليه. روى أحمد في المسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لأسعى في الغلمان يقولون جاء محمد فأسعى فلا أرى شيئا ثم يقولون جاء محمد فأسعى فلا أرى شيئا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر فكمنا في بعض حرار المدينة في بعض أجزاء المدينة ثم بعثنا أو ثم بعث رجلا من أهل البادية ليؤذن بهما الأنصار فاستقبلهما زهاء 500 من الأنصار حتى انتهوا إليهما فقالت الأنصار انطلق آمنين مطاعين أو آمنين مطاعين فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بين أظهرهم فخرج أهل المدينة حتى العواتق لفوق البيوت يتراءينه يقولن أيهم هو أيهم هو يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أنس فما رأينا منظرا شبيها به يومئذ ولقد رأيته يوم دخل علينا ويوم قبض صلوات الله وسلامه عليه فلم أر يومين شبيها بهما. لكان من أعظم الأيام في المدينة. وعن أنس قال لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء رواه الإمام أحمد. وفي المسند كذلك عن أنس قال: فما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر المدينة. وأخرج البخاري عن البراء بن عازب قال: فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعل الإماء يقولن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا بمقدمه صلوات الله وسلامه عليه. وعند مسلم: فقدمنا المدينة ليلا فتنازعوا أيهم ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتنازعهم واختلافهم هذا من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أنزل على بني النجار. لماذا؟ ما السبب؟ أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك. فصعد الرجال والنساء فوق البيوت، وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون: يا محمد يا رسول الله، يا محمد يا رسول الله. واختار النبي صلى الله عليه وسلم دور بني النجار للنزول عندهم. فعند البخاري قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا يا نبي الله، هذه داري. وتأمل إلى المبادرة في الخير. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي البيوت أقرب، ومعلوم أن استضافة النبي صلى الله عليه وسلم منقبة وشرف عظيم، وكل قادة ورؤساء العشائر أو القبائل في المدينة كانوا يطمحون أن ينزل عندهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدور أقرب، مباشرة جاء الجواب من أبي أيوب رضي الله عنه، قال: هذه داري وهذا بابي. قال: فانطلق فهيئ لنا مقيلا، أي مكانا للنوم والجلوس. قال: قوما على بركة الله. وجاء نبي أيوب رضي الله عنه قال: لما نزل على رسول الله صلى أو لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، نزل في السفن، فبيته كان يتكون من طابق أرضي يسمى سابقا بالعلية، وأنا وأم أيوب في العلو. فقلت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي، فاظهر أنت فكن في العلو وننزل نحن فنكون في السفل. فقال: يا أبا أيوب، إن أرفق بنا أن أكون في سفل البيت، لأن الناس يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم لزيارته والجلوس إليه، خصوصا أن جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في بيت أبي أيوب قرابة الشهر. ثم قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفله البيت، وكنا فوقه في المسكن. فوقعت حادثة تبين لنا تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلقد انكسر حب لنا فيهما. مشهور، هذا معروف، اللي هو يصنع من الفخار ويوضع فيه الماء، عندنا يسمى الخرس، وكل بلد فيها مثل هذا الذي يوضع فيه الماء، إما أن يصنع من الطين ويسمى بالحب أو يسمى بالخرس مثل عندنا، وبعضهم يسميه بأمور أخرى، أو يصنع من الجلد كالقربة، ولكن هذا الحب مصنوع من الطين. قال: فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا، ما لنا لحاف غيرها، ننشف بها الماء تخوفا أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء فيؤذيه، حتى لا ينزل هذا الماء على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فراشه. فوضع عليه اللحاف الذي يعني يستعملانه عند النوم. قال: وكنا نصنع له العشاء ثم نبعث إليه، فإذا رد علينا فضلة تيممت أنا وأم أيوب موضع يده، أي قصدنا هنا التيمم بمعنى القصد، فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة. والبركة هنا بركة ماذا؟ بركة ذات، وبركة الذات خاصة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكون لغيره. حتى بعثنا إليه ليلة بعشائه وقد جعلنا له فيه بصلا أو ثوما، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى ليده فيه أثرا. قال فجئته فزعا فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي رددت عشاءك ولم أرى فيه موضع يدك، فقال إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة وأنا رجل أناجي. أناجي من؟ أي الوحي جبريل عليه السلام. فأما أنتم فكلوه. قال فأكلناه ولم نصنع له تلك الشجرة بعد. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آله وبناته وأهله في مكة فاستقدمه، وكذلك فعل أبو بكر رضي الله عنه. قدمت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها مهاجرة وهي حامل، فلما وصلت إلى قباء وضعت حملها وكان ذكرا طفلا ذكرا، فأتت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره وحنكه بتمرة وبرك عليه، أي دعا له بالبركة، وسماه عبد الله، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وكان أول من ولد في الإسلام بعد الهجرة بالمدينة. فيما مضى جملة من الدروس والعبر يمكن أن نستخلصها. أولا أهمية بناء المسجد والعناية به، إذ كان هو أول عمل شرع به النبي صلى الله عليه وسلم فور وصوله قباء، وأول عمل شرع به فور استقراره في المدينة. والمسجد بيت الله، وفيه الخير كله، ولذلك أنت إذا دخلت المسجد تدخل بيدك اليمين وتقول بسم الله اللهم صل على رسول الله، ثم تقول اللهم إني أسألك، اللهم أعد مرة ثانية، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، بعد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تسأل الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فيدلك على أن الرحمة في هذه المساجد، في هذه البيوت. وفي المسجد تحضر الملائكة، وفي المسجد يناجي العبد ربه، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. في المسجد صلاة الجماعة التي هي أحب إلى الله عز وجل من صلاة الفذ في بيته وأرفع في الدرجات. في المسجد يقام ذكر الله وتكون فيه خطبة الجمعة ويجتمع فيه المسلمون، ففيه فوائد عظيمة. ولذلك اهتم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده والمسلمون عموما ببيوت الله سبحانه وتعالى. ولذلك على المسلمين أن يهتموا بالمساجد بناء وتعظيما، وأكثر ما تعظم به المساجد هي إقامة الصلوات فيها والمحافظة على الجماعات والجمع والمحافظة على دروس العلم في المساجد، فإن لدروس العلم، وأقصد العلم الشرعي الصحيح التي هي ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، أثرا عظيما في إصلاح الأفراد والمجتمعات، لأن هذا العلم هو مدارسة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي بها صلاح الناس إلى قيام الساعة. ثانيا نزول النبي صلى الله عليه وسلم في دار بني النجار، يقول ابن كثير نزوله عليه السلام في دار بني النجار واختيار الله له ذلك منقبة عظيمة لبني النجار. وقد كان في المدينة دور كثيرة تبلغ 9، كل دار محلة مستقلة بمساكنها ونخيلها وزروعها وأهلها، وكل قبيلة من قبائلهم قد اجتمعوا في محلتهم وهي كالقرى المتلاصقة. فاختار الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم دار بني مالك بن النجار. وقد ثبت في الصحيحين من حديث شعبة سمعت قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. انتهى كلامه رحمه الله. وفي ذلك كذلك من الدروس والعبر إكرام ذوي الرحم، فبنو النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الليلة على بني النجار أخوال عبد المطلب لأكرمهم بذلك. قال ابن حجر في الفتح أطلق عليهم صلى الله عليه وسلم أهله لقرابة ما بينهم من النساء، لأن منهم أي بني النجار والدة عبد المطلب جده وهي سلمى بنت عوف بن بني مالك بن النجار، فهذا من إكرام صلة الرحم كذلك. فلم ينسهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا من الدروس والعبر اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الصلاة عموما وبصلاة الجمعة خصوصا، فبنى المسجد لأجل أن تقام فيه الصلاة، ولما شرع في دخول المدينة وقد أدركته صلاة الجمعة أقام الجمعة ولم يتركها أو يؤخرها. والجمعة من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فعن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، وهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع، فاليهود غدا والنصارى بعد غد. رابعا ظهرت من الدروس والعبر ظهرت محبة أهل المدينة اللي هم الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، وظهر تقديرهم له وتعظيمهم لمكانته صلى الله عليه وسلم، وقد أثنى الله عز وجل عليهم فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد جاء في فضل الأنصار أحاديث كثيرة منها وآيات كذلك، منها الآية التي ذكرتها لكم منذ قليل، يقول ابن كثير في قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه. وقال تعالى كذلك في بيان فضل الأنصار: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وروى الشيخان في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، آية الإيمان أي علامة الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وجاء في المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله ورسوله إلا أبغضه الله ورسوله. قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله ورسوله أو إلا أبغضه الله ورسوله. وروى البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. وروى الشيخان في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده، إنكم أحب الناس إلي، إنكم أحب الناس إلي. وفي رواية أخرى في الصحيحين قال أنس: رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان من الأنصار مقبلين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا أي منتصبا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي، قالها ثلاث مرات. فهذه الأحاديث وغيرها تدل على فضيلة الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، ولذلك ينبغي للمسلم أن يدرس سيرة الصحابة رضوان الله عليهم وينظر في أخبارهم، فإنهم من خيرة الناس وخيرة القرون التي أثنى عليهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فرضي الله عنهم وأرضاهم. طيب، نكتفي بهذا لأن الكلام سيأتي على حال المدينة بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام على المؤاخاة التي حصلت بين المهاجرين والأنصار، ثم كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، وكان اليهود يسكنون في المدينة، فكيف تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو موقف اليهود من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل أن أرجئ هذا الفصل الكلام عليه في درس مقبل لأجل التفصيل فيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.